بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثاني عشر.
أما الذي يتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فإنه قد يضعف ثم تستدرجه المنكرات ويستهين بها، فلا بد من هذه الوظيفة، لا بد أن يقوم بها المسلم لكي يبقى إيمانه حيا فعالا متقدا يحمله على الخيرات، وتقوى أيضا في قلبه شعيرة الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، ويكون قلبه كما وصفه الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن عند جميع العقلاء أن الذي يدعو لا يدعى، الذي يدعو إلى الخير ويدافع عن الخير فإن الشر يقف منه موقف المدافع، يقف منه موقف المدافع، أما إذا ترك هذا فإنه سيدعى إلى الشر وتتسلط عليه شياطين الإنس والجن. فالدعوة إلى الله تزيد في الإيمان وتجلب رضا الرحمن، ويكون صاحبها في حصن حصين من الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النصرة الدين. نعم.
ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ومتى كان الأمر بالعكس، بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما، انطبق عليه هذا المثل، وهو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا حالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا، وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان لا تقصر عن إغواء الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم، والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم.
في هذا يختم المؤلف رحمه الله هذا الموضوع، وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان، بخاتمة جليلة عظيمة، وهي تدور على قاعدة أن جميع الأعمال تدور على التطهير والتزكية، وفي كل الأحوال. فالتطهير من جنس الوقاية، الوقاية خير من العلاج. فيقول المؤلف أن لا بد لحفظ الإيمان بعد أن تعلم شجرة الإيمان وما تتكون منه، وعرف الطريق إلى رضوان الله وجنته، فإنه لا بد أن يعرف أن هناك فتنا وشهوات تعترض في طريقه، فعليه أن يوطن نفسه على الخلاص منها. وكأنك تسير في درب وعلمت أن فيه قطاع الطريق وأن فيه أخطار كثيرة، فأنت تستعد لهذا، تستعد لاتقائها. فأول خطوة في ذلك هو أن يسأل الله الثبات على الإيمان والسلامة من الشرور والفتن. وثانيا أن هذه الأخطار التي يشاهدها ويسمع بها يكون عنده نوع تحفز للتصدي لها واستعداد للخلاص منها، لا يكون كالغافلين الذين لا يدرون عن شيء. ولكن أهم شيء في ذلك أن يبتعد عن موارد الفتن. لا يمكن لإنسان أنه يريد أن يقرب إلى الله عز وجل ويعرف أن الفتن، فتن الشبهات والشهوات، هي الجراثيم التي تفتك بإيمانه، ثم بعد ذلك يتعرض لها. هذه قضية خطيرة، وهي قد اشتدت في هذا الزمان من خلال وسائل الإعلام التي دخلت في كل بيت إلا من رحم الله. كيف يقول أريد سلامة هذه الشجرة في قلبي والخلاص من هذه الفتن، ثم يزرعها في بيته وبين أولاده، يأتي بالتلفزيونات ويأتي بالمجلات الساقطة، ويفتح لأسرته وبيته بابا على الجاهلية بأوسع نطاق. هذا شيء متعارض مع فهمه ومع تشميره للسلوك إلى الله عز وجل. فلا بد إذن أولا أن يطهر، أن يقتل هذه الجراثيم، وأن يسد المنافذ التي تنفذ من خلالها إلى قلبه أو إلى قلوب أبنائه وأهله. لا بد من ذلك. هذا باب عظيم جدا، التطهير قبل التزكية. فلا يكون عنده إعجاب بنفسه كبير ويظن أنه لن تستهويه هذه الشبهات التي يؤتى بها من خلال هذه الوسائل، فإنهم أحيانا يأتونك بأناس يثنون عليهم ويقولون هؤلاء من أهل العلم، وهم من أهل العلم، لكنهم ليسوا من أهل التقوى، فيقلبون الأمور للناس ويعارضون بالشبهات. ومن أساليب الاستعمار قديما وحديثا هو أنهم يأتون بالشبهة على أحسن وجه، ثم يأتون بشخص يرد عليها أهزل رد، فتستحكم الشبهة في قلوب الناس. وربما باغت الرجل، يعني جاءوا بشخص متمكن من شبهته وعرضوا ردها على غير متخصص، أو باغتوه قبل أن يعد جوابا ويعرف ما يقوله هذا الذي يزخرف القول. فالفتنة إذن تنبت في القلوب من سماع المفسدين. واضرب لكم أمثلة على أنه قد يكون الإنسان في قمة إيمانه وتمسكه بدينه، ولا يزال يستمع إلى الفاسقين أو المنافقين أو الضالين أو شياطين الإنس والجن حتى يقنعوه بعد مدة بما يريدون، فيقع في الشر. فالله سبحانه وتعالى قال، وصف المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لماذا؟ لأنهم يقولون: نحن المؤمنون، لنا شعب الإيمان، وأنتم الجاهلون، أعمالكم تخصكم. وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وقال: والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع الذين يخوضون في آياته سبحانه. فإذا خالف المسلم وقال: لا، أنا إن شاء الله لن يصيبني هذا، فسيقع في المحذور. خذ مثلا، والسبب في ذلك هو أنه قصر في هذا الأمر. استماعه لمن حذره الله منهم هو بداية الشر الذي قد يحصل عليه. الله سبحانه وتعالى حذر آدم وقال: هذا عدو لك، وإنه يريد أن يخرجك من الجنة. فآدم عليه السلام أخذ يأتيه الشيطان من بين يديه ومن خلفه وهو يستمع إليه، فكونه استمع إليه هذا ما يريده الشيطان في البداية، فما زال يأتيه ويقلب له الأمور ويقسم له ويعده ويمنيه حتى وقع. فهذه المشكلة، الاستماع إذا كان يمكنك أن تبتعد عن موارد الفتن فالحمد لله، يكفيك من شر سماعه. خذ مثالا آخر، أبي بن كعب زعيم يهود بني النضير جاء إلى زعيم بني قريظة في معركة الأحزاب، وهو يريد أن يفتح لهم الجزء الجنوبي من المدينة ليدخلوا منه، لأنه كما تعلمون المدينة حصنت من الشرق ومن الغرب بحرة، ومن الشمال بالخندق، ومن الجنوب بحصون بني قريظة. أمروا بأن يدعموا حصونهم ويغلقوا الشكك التي بين الحصون، فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يدخل. فأخذ من أول الليل يحاوره ويجادله ويريد فقط أن يفتح له الباب. هو الآن يكلمه من أعلى السطح، وكان الأولى أن لا يستمع إليه، وهو قد قال له: أنت شؤم على بني إسرائيل، وما من نكبة حصلت على اليهود، يعني في المدينة، إلا ومن تحت رأسك. يعرف هذا ويعرف أنه شيطان ومفسد، ولكنه يستمع إليه ولا زال يحاوره ويقنعه ويقول له: أنا فقط أريد أن أدخل لأنام وأتعشى. هذا معنى كلامه. وقال: أنت تخاف على سويقتك. فلما انتصف الليل فتح له، فأقنعه في نصف الليل الباقي أن يفتح الحصون للمشركين ليقتحموا المدينة. فالاستماع إلى المفسدين شر عظيم. والخطوة المهمة في هذا أنه يجتنب موارد الفتن وأهلها، ولا يفتح لهم بابا، ولا يستمع إليهم، ولا يسمح بدخولهم إلى بيته، ولا يسمح بأن يخاطبوا أهله وهو يرى أنهم من المفسدين. كيف تسمح لامرأة فاسقة خبيثة متبرجة تتكلم بالفحش أن تبرز أمام أهلك وتخاطبهم وتقول لهم ما شاءت؟ أو برجل فاسق أو كافر هذه أمر عظيم جدا. فالمؤمن عليه أن يحافظ على إيمانه ويغذيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة وقصص الأنبياء وسير العلماء والقادة والفاتحين وأمهات المؤمنين وخيار الأمة، تقرأ أخبارهم وسيرهم وأفعالهم، فعند ذلك يقتدى بهم ويقطع مادة الشر ما تنفذ إلى بيته ولا يستمع إليها أبدا. هو يترفع، هو يكرم نفسه أن يرعى مع الهمل، يكرم نفسه أن يستمع إلى هؤلاء. أما ما يؤتى من المشائخ ويطرح من القضايا فإنهم لم يريدوا بطرحها أن يعلموك خيرا، إنما أرادوا أن يزرعوا فتنة وشرا وشكوكا. نستطيع أن نعرف الخير وهذه المسائل من خلال المشائخ والعلماء التي أكرم الله بها هذه البلاد وأكرم بها أيضا غيرها من بلاد المسلمين. نستمع إلى العلماء الراسخين فنتعلم منهم شعب الإيمان ونتعلم منهم العلم. والمسلم يجب أن يكون غنيا. والمشكلة التي حصلت على المسلمين وانحرفت بكثير منهم، يعني أخطر المشاكل والفتن التي حصلت، هي أولا قتل عمر، ثم قتل عثمان، ثم بعدها الاستماع إلى الجاهليين، ترجمة كتب اليونان وكتب الفلاسفة، فهذه قصمت الظهور وجعلت الناس يقول نحن المسلمون والمؤمنون وهم على عقائد تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة، وفتحت باب الابتداع، وحصل من الفتن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه مشكلة كبيرة، أساسها وأولها هو الاستماع إليهم والسماح لهم بأن يدخلوا إلى البيوت ويخاطبوا الناس بما يريدون. فالشيخ رحمه الله ختم بهذا الفصل المهم، وهو أنه ينبغي على المسلم أن يبتعد عن موارد الفتن، فتن الشبهات والشهوات، وكذلك الشهوات، فإن الإنسان يجب أن يبتعد عن الأماكن التي قد تؤدي إليها. فربما يكون الإنسان معافا في دينه فيذهب إلى مكان لنزهة أو غيرها فيقع في شر وفي مصيدة من مصائد الشيطان، وربما يكون معافا في دينه فيأتي بخادمة جميلة مثلا وقد كان قبل ذلك لا يفكر في هذه الأمور، ولا تزال معه في بيته شيئا فشيئا حتى نعوذ بالله يضعف ويقع في المحذور. فعلى الإنسان أن يبتعد عن موارد الفتن. وكثير من الناس أراد أن يستمع إلى أشياء ثم استجرته في هذه القنوات الفضائية، استجرته شيئا فشيئا حتى نظر إلى أمور أنبتت النفاق وتشرب قلبه حب الفاحشة وأخذ يجاهد وأصبح مريضا بعد أن كان سليما معافا. فالإنسان يحرص على هذا ويقطع الصلة بينه وبين المجتمعات الجاهلة بأن لا يأتي بهذه المنافذ التي ينفذون من خلالها إلى قلبه وفكره. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه مدارستنا لأمور تتعلق بالإيمان الذي هو الطريق لرضوان الرحمن والفوز بكرامته ودخول الجنان، من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ مذاكرتنا بقراءة شيء من ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجني اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر. أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الارتباط بولاية الله للخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أن يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنواع الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميعا أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أمره وييسره لليسرى، ويجنبه العسرى، ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة.
في هذا الفصل بدأ المؤلف يبين الثمرات والكرامات والفضائل والمكاسب التي يستفيدها المؤمن ويكرم الله بها المؤمن إذا هو صحح إيمانه وكمله، بعد أن ذكر في الفصل الأول تعريف الإيمان وطبيعته: الإيمان الجالب لرضوان الله عز وجل، وقول السلف في تعريفه الذي دل عليه الكتاب والسنة وذكر الأدلة على ذلك، ثم بين الأمور التي يستمد منها الإيمان أن يقوى ويزيد بفعلها والتزامها، وهي شعب الإيمان بالجملة. فإن من كمل شعب الإيمان علما وعملا فقد كمل إيمانه. ثم في هذا الفصل أخذ يبين هذه الكرامات والمكاسب التي يكرم الله بها الذين صححوا إيمانهم واعتنوا بهذه الشجرة المباركة وكملوه. والفرق بين المقام الأول وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان وهذا المقام وهو ثمرات الإيمان وفوائده أن الأول هو فعل العبيد، والثاني هو فعل الله عز وجل أو آثار فعله. وفرق عظيم بينهما، وهناك أمر مهم لفهم التوحيد وفهم القدر وفهم الإيمان وفهم العبودية، وهو التفريق في النصوص وفي شعب الإيمان في خطاب ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة بين ما هو من فعل العبيد وبين ما هو من فعل الله عز وجل. وذلك أن فعل الله يجازي به عباده إذا هم جاءوا بما يرضيه بالخير والإحسان، وفعل الله عز وجل يجازي به أيضا المسيئين بما يستحقون على إساءتهم. فالتفريق بينهما يجعل عند المسلم وضوحا في الفهم، فيعرف ما هو من فعله ويعرف ما هو من فعل ربه سبحانه وتعالى، يعرف ماذا يفعل وماذا يفعل به إذا فعل ذلك الأمر. عندها إذا عرف فعله أخذ يتعلمه ويتقنه ويعمل به، ويرجو أن يجازيه الله على ذلك بما وعده وبشره به في كتابه سبحانه وتعالى. فدرسنا هذا اليوم وهو ثمرات الإيمان ليست من شعب الإيمان، لأنها ليست من شأن العبيد، بل هي الجزاء والكرامة التي يستحقونها إذا فعلوا تلك الشعب وكملوها. وعليه فإنهم سواء عملوا علموها أو لم يعملوا أو لم يعلموها فإنهم سيحصلون عليها إذا هم جاءوا بشرطها وجاءوا بالسبب الجالب لها وهو تصحيح الإيمان وتكميله. وهذا أيضا كما قلنا ينير الطريق للمسلم، فإن هناك أشياء هي من فعل الله، هناك أشياء هي من فعل الله ومن كرامته التي يكرم بها عباده الذين كملوا إيمانهم ووعدهم بها، ولكن التبس الفهم على بعض الناس وعلى بعض الدعاة وعلى بعض أهل العلم فظنوا أنها من فعل العباد، فألزموا أنفسهم وألزموا أتباعهم بفعلها وجلبها فأرهقوهم وأوقعوهم في العنت، لأن ما كان من فعل الله عز وجل فليس بمقدور الناس أن يأتوا به، ولكن بمقدورهم أن يأتوا بسببه وهو فعلهم. فهذا أمر مهم جدا، فمعرفة هذه الأمور تبعث بالنفس النشاط والأمل، وينال القلب بها البشرى، وهذا المعنى وهو إدراك القلب للبشرى التي بشر الله بها عباده تبعث في النفس السرور وينشرح الصدر وينطلق العبد بأمل واسع وثقة بالله عز وجل عندما يشعر أنه مع الله وأن الله معه يبشره بكل خير. والأساس الجامع لفوائد الإيمان والمكاسب التي يحصل بها العبد وهي الكرامات التي يكرم بها عباده، القول الجامع في ذلك كما أشار المؤلف أن كل خير يحصل للناس في الدنيا أو في الآخرة فسببه هو تحقيق الإيمان، وكل شر أو مكروه ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة فسببه هو الإخلال بالإيمان ومخالفة ما أمر الله به وكلف به الناس. والمؤلف قد فصل تفصيلا واسعا في هذه الأمور، إلا أننا سوف نجملها لكم في نقاط مهمة، كل نقطة منها أو كل فائدة منها لو أقيمت من أجلها دورة أو دورات لما وسعتها، ولكننا سنشير إليها ونشير إلى الأدلة التي تدل عليها، وكل ما ذكره المؤلف فإنه يرجع إليها من تفاصيلها، وهي في الجملة ترجع إلى نقاط هي كلها من فعل الله عز وجل، كلها من فعل الله سبحانه وتعالى، وكلها ناتجة بسبب تحقيق الإيمان، والنتيجة التي يقابل بها أهل الإيمان أو الكرامة العظيمة التي يقابل بها أهل الإيمان هي أنهم يدخلون في ولايته، يكونون من أحبابه وأوليائه وأهل رضوانه، وكل ما تفرع فهو من آثار ولاية الله. فولاية الله سبحانه وتعالى لها سبب هو فعل العبد، ولها مظهر هو فعل الرب سبحانه وتعالى أو آثاره. ونبدأ بهذه الفوائد على وجه الإجمال، فنقول أول فائدة يستفيدها المسلم من تصحيح إيمانه وتكميله أنه يقبل عمله ويعظم أجره، فإن الإيمان الصحيح شرط في قبول العمل، والإيمان الكامل يعني كلما كمل إيمانه كلما تحصل على ثواب عظيم على أعماله الصالحة، فهذا يؤدي إلى أن أجره يكون عظيما ومنزلته من الله تكون عالية، ويترقى في مراتب العبودية ومقاماتها وفي مراتب الإيمان. أما كون الإيمان شرط في صحة الأعمال فهو في أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فشرط الإيمان لا بد منه للحصول على الكرامات التي يكرم بها عباده في الدنيا والآخرة. لذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيترتب عليه الجزاء والكرامات من الله عز وجل. ويحصل البشرى لمن حقق إيمانه، تحصل البشرى لمن حقق إيمانه بالأجر العظيم الذي يرفع يزيد من إيمانه ويرفع من منزلته عند الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات، المؤمنون الذين حققوا إيمانهم وكملوه بالأعمال الصالحة الظاهرة وغيرها من الطاعات، فإن لهم أجرا عند الله عظيم. فهذا هو أول أمر يستفيده المسلم من العناية بإيمانه بتصحيحه وتكميله. يعني أننا لو عبرنا عنه بلغة اليوم نقول أن العداد الذي يحسب له الحسنات أخذ يشتغل عندما صحح إيمانه، ثم إذا هو ازداد إيمانا وخشوعا وعلما بالله وعلما بكيفية أداء العبادات، فإنما يأخذه على هذه الأعمال يكون عظيما جدا، فيصبح له أجر عظيم جدا على ذلك العمل. هذا الأجر يدخله في أولياء الله ويستحق به برحمة الله عز وجل ما وعد الله به عباده المؤمنين. ثانيا، وهو أساسها تحصيل ولاية الله تعالى، فيكون من أولياء الله وأحبابه. وعرفنا أن الولاية كما أشار المؤلف إلى ذلك هي أعلى المكاسب، وهي الغاية الأسمى التي ينبغي أن يتطلع إليها كل مؤمن. فكل مسلم إذا سألته ما هو هدفك في الحياة، فإنه يقول بسرعة: أن أكون من أولياء الله. له هدف عظيم، هو الهدف الذي تدور حوله كل أهدافه، كل أهدافه هي مكملات ومساعدات لهذا الهدف. فهو إن كان يتمنى أن يتزوج إن كان شابا، ويتمنى أن يحصل على مسكن وغير ذلك من الأماني والأهداف التي يتطلع إليها الناس عامة، لكن هذه هي أهداف جزئية بالنسبة له، ليس منها هدف رئيسي، بل هدفه الأسمى الذي يبذل من أجله الطاقات ويبذل من أجله الأوقات ويبذل من أجله ماله وكل ما يملك، هو أن يكون من أولياء الله، من أحبابه وأهل رضوانه. وعرفنا أن الولاية تكون بثلاثة أمور: الأمر الأول هو القرب، المحبة، ثم والقرب والنصرة. فالمؤمن إذا كمل إيمانه فقد اجتمعت فيه هذه المعاني، فقد جاء بفعله أي هي أفعال العباد، فهو محب لله يتقرب إلى الله بطاعته وتكميل شعب الإيمان، وينصر دين الله بما يستطيعه من وجوه نصر الدين. فولاية الله له تكون بهذه المعاني، فإن الله يحب عبده ويكون قريبا منه معه معية خاصة تستوجب له أن يدافع عنه وأن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن ييسر له أموره وأن يحفظه في دينه وفي نفسه وفي ولده وفي كل أموره، وأن يحفظه في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وعند الموت، ويحفظه في الحشر ويحفظه في كل أحواله، ثم يدخله الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وينجيه من كل شر يستهدف دينه وزعزعة إيمانه. الله مع أوليائه. وهو معه ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويوفقهم لكل خير ويمنع عنهم كل شر ويحوطهم بلطفه وعنايته. فولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين هي الثمرة الحقيقية التي الثمرة النافعة التي يخرج بها المؤمنون الصادقون ويحرم منها الضالون المعرضون، وهي المكسب الأسمى وهي الفلاح. وكما قلنا أن سببها من الإنسان، وهي شعب الإيمان، ومظاهرها هي آثار أفعال الله عز وجل التي يعامل بها عباده. فمن فقه الإنسان وسعادته أن يعرف وأن يعتني بأسبابها، وهي فعله تكميلا وكيفا، بمعنى أنه يجتهد في إيمانه أن يكون قويا وأن يؤدي تلك الأفعال بكيفية فيها الخشوع وفيها التقرب إلى الله عز وجل ومعرفة مقاصد العبادات. فإذا اعتنى بهذا عرف طريقه وعرف عمله فإن الله سيجازيه. وبعض من أيضا انحرف فهمهم فإنك تجدهم يحرصون على أفعال الله، يحرصون على الكرامات، وقد يجعلونها ما يشاهدونه على بعضهم، يجعلونها من الأمور التي يعرف بها الدين والإسلام. فهذا خطأ كبير في فهم الإيمان. الكرامات هي أفعال الله عز وجل، ولا يكون هم الإنسان أن يرى شيئا من ذلك في الدنيا، لكن همه أن يكون من أولياء الله، ويعرف أن الطريق لذلك هو تحقيق الإيمان. فإذا حققه فإنه بيد الحكيم العليم الخبير الذي هو ألطف وأرحم بعبده من الأم بولدها، فلا يقلق ولا يخاف، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في كل أحواله وما يجري عليه خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فالله سبحانه وتعالى يتولى عبده بلطفه وعنايته. وثمرات الإيمان هي مظاهر ولاية الله التي يقابل بها أفعال عباده وإيمانهم الكامل ويكرمهم بها. ونضرب لذلك أمثالا أو أمثلة من القرآن في أن الله سبحانه وتعالى، أو في تقرير هذه القاعدة التي تدل على أن ولاية الله أو مظاهر ولاية الله لا بد فيها من فعل العبد، وأن أفعال العبيد أسباب لها. قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله فعل العبد، يجعل له مخرجا فعل الرب، وهو مظهر من مظاهر ولايته لعبده. قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله فعل العبد، يجعل له مخرجا فعل الرب، وهو مظهر من مظاهر ولايته لعبده. ومثله قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى فعل العبد، ويجعل له من أمره يسرا فعل الله عز وجل وكرامته لعبده. ومن ذلك قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أفعال العبيد، فسنيسره لليسرى، هذه كرامة الله وفعله بعبده. ومثلها قول الله تعالى: إن تنصروا الله، هذا فعل العبيد، ينصركم، هذه كرامة الله. ومثلها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، هذه أفعال العبيد، لنهدينهم سبلنا. والأدلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى. ويقابلها أيضا أنه يعامل المسيئين الزائغين بما يناسب أيضا ما جاءوا به من الكفر، فيجازيهم بالسيئات والعذاب والعقوبات بما يتناسب مع كفرهم. من ذلك قول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومنها قوله فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، ومنها قوله بل طبع الله عليها بكفرهم، فكفرهم سبب للطبع. فإذا فهم العبد ذلك اجتهد في أسباب الولاية التي هي من أفعاله. إذن فالأمر الثاني الذي يستفيده العبد من تكميل إيمانه هو أن يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل ما يذكر بعد ذلك هو داخل في ولاية الله أو هو من مظاهرها. ثالثا تحقيق الإيمان هو طريق النصر، تحقيق الإيمان هو طريق النصر والعزة والتمكين ورفع الذل والمهانة عن المسلمين، وهذا أمر مهم جدا. فإذا عرف المسلمون أنهم لا يمكن لهم أن يبلغوا أو أن يحصلوا على العزة والتمكين والنصر وأن تقوم لهم دولة قوية أو وضع متمكن إلا إذا هم حققوا الإيمان، ويعلموا أن هذه المطالب هي من فعل الله عز وجل ومن آثار ولايته وكرامته لعباده، وأنها لا تحصل من عملهم إلا ما كان من شعب الإيمان، إلا ما كان من شعب الإيمان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والإعداد وما شابه ذلك، فإنها من شعب الإيمان. لكنها لا تنفع هذه الشعب ما لم تؤسس على إيمان صحيح، وما لم يبدأ المسلمون بداية صحيحة في فهم إيمانهم في مجال تصحيحه وتكميله. فإن الذي يريد أن يبدأ بهذه الشعب لأنها أسباب لرفع الذل دون أن يبدأ بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والفرائض ثم الواجبات، ويبدأ أيضا بالكفر بالطاغوت واجتناب نواقض الإسلام وكبائر الذنوب، فإنه إذا أراد أن يقيم هذه الشعائر فقط دون بداية صحيحة فإنها لا تنفعه بشيء. وهذا المعنى دل عليه حديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل من عنده لا ينزعه. فإنه ذكر مظاهر للذل وهي هذه: تركهم للجهاد وحبهم للدنيا وتكالبهم على التجارة والزراعة، وحملهم أيضا هذا على العمل بمبايعات أو معاملات ربوية محرمة. هذه مظاهر للذل، وسبب الذل هو ضعف الإيمان وأنهم لم يكملوه وتركهم تكميل إيمانهم. ما هو المخرج من ذلك؟ ما هو الطريق إلى رفع الذل وعزة المسلمين؟ لم يقل أقيموا الجهاد واتركوا التبايع بالعينة، لأن هذه مظاهر، لكن السبب هو لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فبين أن الطريق إلى رفع الذل عن المسلمين أن يراجعوا دينهم أولا ثم يرجعوا إليه ثانيا، فإن مراجعة الدين خطوة تسبق الرجوع إليه، خطوة تسبق الرجوع إليه. فهم أولا يراجعوا دينهم، يراجعون دينهم، ماذا حصل من النقص، ماذا حصل من الخلاف، ماذا استجد في إيمانهم وعبادتهم من البدع. فإذا عرضوه على ميزان الكتاب والسنة تبينت لهم المخالفات، عندها يرجعون إلى الحق ويتركون ما حصل من الخلل، ولا يزالون كذلك حتى يكملوا إيمانهم. عندها يرفع عنهم الذل ويبارك الله سبحانه وتعالى بأسبابهم المتاحة ويكملها ويفتح لهم ويهيئ لهم من عنده أسبابا، ويخذل عدوهم ويكبته ويهيئ لهم من أمره رشدا. خذ مثالا يسيرا في الوقت الحاضر لكي لا يقول شخص أن القوى قد تغيرت. كانت دولة التوحيد في هذه البلاد تقابل بهجوم كاسح من أعدائها الأقوياء، وكلما قامت تعثرت بسبب مكائدهم. فلما اعتنى أهلها بتكميل إيمانهم وصبروا في جهادهم وأصروا على إقامة الدين والتوحيد مهما حصل من النكبات والابتلاءات، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم من أمرهم رشدا، وبارك في أسبابهم الميسورة، وخذل أعداءهم، فأشغل العالم جميعا بالحروب الطاحنة، الحرب الأولى والثانية العالمية، وقامت دولة التوحيد في وقت انشغل عنها أعداؤها الذين كانوا يعترضون لها. ولم تستقر الأمور إلا وقد استقر الحال في هذه البلاد. الحاصل أن من اتقى الله بفعل ما كلفه به وحقق رضوان الله، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا، وسيجعل له من أمره مخرجا، وسيهيئ له أسبابا تعينه على النجاح، ويتولاه الله سبحانه وتعالى. نذكر الأدلة التي تدل على أن العزة والتمكين وأنها من فعل الله، هذا أولا، وأنها تكون جزاء لتكميل الإيمان. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإنه عندما وعدهم بهذا الوعد شرطه بشروط، قال: آمنوا وعملوا الصالحات، واشترط للإيمان والعمل الصالح أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا شرط. فإذا جاءوا بهذه الشروط فإن الله سيفي لهم بهذا الوعد العظيم. وبالتالي إذا وجد المسلمون في وقت أو في مكان قد تخلف فيهم هذا الأمر ولم يحصل لهم عزة ولا تمكين ولا نصر، فإن النتيجة لا تخرج عن أمرين: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى وحاشاه قد أخلف وعده، أو أن يكون هم لم يحققوا الشرط، إيمانهم بالله وعملهم الصالح لم يأتي كما أراد الله عز وجل، أو أنهم خلطوه بشيء من الشرك، يعني لم يحققوا الشرط وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى كل حال هذا أمر واضح ومهم، ويجلي عن كثير من الناس الغشاوة، وأيضا يزيح عن كواهلهم كثيرا من الثقل الذي وضعوه على أنفسهم أو وضع عليهم من أن إقامة الدولة ورفع الذل هو يعني مسؤولية الناس والشباب، ويكلفونهم بأعمال كثيرة يظنون بها أنهم سيرفعون الذل عن المسلمين، لكنهم لا يعتنون في البداية بأن يناصحوا أنفسهم ويناصحوا الناس بتكميل الإيمان أولا. لذلك تجدهم يعملون في بلد فيه شرك، شرك واضح ظاهر، تقام له الموالد والاحتفالات لعبادة الأشخاص وتعظيمهم وصرف ما لا يجوز إلا لله لهم، ومع ذلك هم يعملون بنفس الترتيب الذي يعملون فيه في دولة موحدة. ولا شك أن هذا خطأ، كيف تريد أن تقيم دولة إسلامية يحصل منها العز والتمكين على أناس لم يقيموا كلمة الله في قلوبهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن ينجح عمل يرفع به الذل عن المسلمين ما لم يرفعوا هم أولا عن أنفسهم ما وقعوا فيه من الشرك أو البدع وما حصل منهم من المعاصي. لا بد أن يراجعوا دينهم ويرجعوا إلى دينهم كخطوة أولى نحو العزة والتمكين، وأن يكرم الله المسلمين بأن يجعل لهم إماما ناصحا كما حصل في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز، عندما جاهد أولا في تطهير القلوب وتطهير البلاد من الشرك والبدع والخرافات، وجعل هذا الأمر أمرا لا مساومة عليه، لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه.
فعندها حصلت البركة وسار الناس سيرا صحيحا كما بين في الكتاب، فهموا شعب الإيمان وبدأوا في تطبيقها المهم الأهم ثم المهم، وبذلك نجحت هذه البلاد في أن حصلت إن شاء الله على ولاية الله، لأن الثمرة تدل على صدق الأصل، كما عرفتم أن كرامة الله تأتي كثمرة لجهد الناس، فما دام أنه حصل لهم تمكين وحصل لهم عز وحصل لهم ما وعدهم الله عز وجل بقوله ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فما وعد الله به المؤمنين الصادقين من الرخاء في العيش والأمن ومن العزة والتمكين واستقامة الأمور، نشاهد أنه حصل في هذه البلاد، فانتقلت من فقر ربما تفردت به من بين سائر الأقطار، ومن خوف وقتل أذهب رجالها، ومن أمراض فتاكة، إلى وضع أنتم والحمد نحن والحمد لله نقطف هذا الثمر ونعيش في هذه في بركة تلك الجهود. إذن السير الصحيح في العزة والتمكين أن يبدأ من أصوله، أن يبدأ الدعاة والمصلحون والعلماء والناس أجمعين أهل الإسلام أن يبدأوا بتصحيح إيمانهم أولا ثم بتكميله، ثم بعد ذلك يدخلون الميدان وهم مسلحين أولا مؤيدين بولاية الله، الله معهم، وإذا كان الله معهم بارك في أسبابهم ولو كانت يسيرة، وخذل أعداءهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا. رابعا، إن تصحيح الإيمان وتحقيقه سبب الحياة الطيبة الكريمة القائمة على الأمن ورغد العيش. لا يمكن أن يشعر الناس بسعادة وطمأنينة وهم جوعى لا يجدون ما يأكلون، أو خائفون غير مطمئنين، هذا لا يمكن، فإذا اجتمع هذان الأمران رغد العيش والأمن سعد الناس في حياتهم. لذلك امتن الله على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا هو المجتمع السعيد الذي يكون الناس فيه يحسون بالحياة ويمارسون نشاطاتهم وهم مستمتعون بها يؤدونها على الوجه الأكمل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذين الأمرين سببهما الإيمان الصحيح، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا إيمانا صحيحا وكملوا إيمانهم فلم يخالط أصله شرك ولم يخالط أيضا كماله ظلم بترك بعض شعب الإيمان الواجبة، فإن هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا صحيحا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله آمنوا واتقوا، عرفنا أن الإيمان والتقوى هي شرط الولاية، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية الإيمان والتقوى، يعني الإيمان الكامل، آمنوا واتقوا تساوي الإيمان الكامل. فبين سبحانه وتعالى أنه يغدق عليهم البركات من السماء والأرض، ثم قال: ولكن كذبوا. هنا التكذيب إما أن يكون تكذيبا عمليا أو تكذيبا اعتقاديا، فإذا كان تكذيبا اعتقاديا فهو الكفر الأكبر، وإن كان تكذيبا عمليا يعني أنهم كذبوا ما قالوا، فإنهم شهدوا بأن لا إله إلا الله وقالوا نحن المسلمون ونحن عباد الله، لكنهم خالفوا ذلك، خالفوا ما قالوا وكذبوه في الواقع، فخالفوه وعملوا بالمعاصي، هذا التكذيب يجلب لهم العقوبات، وينقص من البركات، وربما تسبب في شح في المياه ونقص في الغذاء. الحاصل أن هذه الآيات بيّنت أن الحياة الكريمة الطيبة أن سببها هو تكميل الإيمان. خامسا، أن الإيمان سبب في طمأنينة القلوب وسكينة النفوس وزوال الأمراض النفسية من الخوف والقلق والكآبة والحقد والحسد والحزن. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فبين أن ذكر الله سبحانه وتعالى بين أولا أن أهل الإيمان وعلامة الإيمان القوي أن أهله يطمئنون بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا اطمأن القلب زالت أمراضه، فإن القلب لا يطمئن وهو خائف، ولا يطمئن وهو حاقد، ولا يطمئن وهو حاسد، لا يطمئن أبدا إلا إذا زالت أمراضه وأصبح قلبا سليما معافى واثقا بالله مطمئنا لنصره مستشعرا أن الله معه سبحانه. قلب سليم مطمئن منشرح، وهذا سببه الإيمان، وهذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، أن يكون قلبه مطمئنا. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا، لأنه لا يطمئن إلا بالإيمان، لا يمكن أن يطمئن القلب إلا بالإيمان. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا للجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة هي التي قد اطمأن قلبها وسكنت النفس إلى الخير والإيمان الذي استقر في القلب وصدقه العمل. والذي يشهد ويتفكر ويقرأ اليوم يجد أن هذه الأمراض فتكت بالناس، الأمراض النفسية كالقلق والخوف والكآبة. وآخر التقارير في كثير من البلاد الكافرة تقول أن أكثر من 90% يعانون من القلق والخوف، ولكنه بدرجات متفاوتة. ويقول بعض فلاسفتهم الذي يسمى بيسكال وغيره وهو فرنسي، يقول أن الناس يعانون من مرض الخوف والقلق ويعانون منه معاناة شديدة. ويقول قولا عجيبا، يقول: تفنن الناس في اختراع وسائل الترفيه والتسلية ليتخلصوا مما في قلوبهم من الخوف والقلق. تفنن الناس في وسائل الترفيه والتسلية، الرياضات والتمثيليات والأغاني والنزهات والرقص وغير ذلك، تفننوا. وسبب ذلك أنهم يجدون في أنفسهم ضيقا وقلقا وخوفا، لا يجدون مخرجا منه إلا بالاشتغال بهذه الأمور. وفي الموسوعة الطبية الأمريكية التي ألفها متخصصون خبراء في الطب الجسمي والطب النفسي، قالوا: وكثيرا ما يلجأ الناس للتخلص من مرض الخوف والقلق إلى الملهيات أو المسليات السلبية. السلبية يعني التي لا تزيل هذه الأمراض وإنما تزيدها، كالتلفزيون والسينما ونحوها. فنصوا على أن التلفزيون والسينما أي الأفلام عموما أنها وبرامج التلفزيون عموما أنها مسليات، نعم تشغل هذا عن همه وقلقه وخوفه، ولكنها تزيده، وأصل الداء موجود. هذه أمراض فتكت بالناس، وهم مع الأسف لم يعرفوا الطريق إلى الخلاص منها. حتى علماء النفس عندهم نوع من الخوف والقلق يسمونه غير معروف السبب، لا يعرف سببه، يصنفونه بهذا الصنف، لأن هناك مخاوف معروفة السبب، هذا يخاف مثلا من القط، وتلك تخاف من الفار، وهذا يخاف من الموت، وذاك يخاف من عدو. هناك أسباب معروفة السبب، هناك نوع من الخوف والقلق لا يعرفون له سببا، هو أكثرها انتشارا. وقد بين علماء الإسلام هذا النوع من القلق وتكلموا عنه كثيرا، وهم حقيقة علماء النفس بحق. هذا النوع بين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذا النوع من القلق والخوف سببه البعد عن الله عز وجل. وقال ابن القيم أن النفوس كلما قربت من خالقها اطمأنت وسكنت، وكلما بعدت عن خالقها استوحشت وخافت. فهذا أمر مهم جدا، وهو من أعظم ثمرات الإيمان. نعم. ومن ثمرات الإيمان أيضا أن الإيمان سبب للتثبيت، لثبات القلب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فيقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقلب المؤمن ثابت في الدنيا مطمئن ساكن، ويثبته الله تثبيتا خاصا عند الشدائد، عند الأمور الصعبة التي يضعف تحمله لها، وربما ضعف أيضا سلطان العقل على القلب، فعندها قد يتهور وقد ينزعج وقد يفعل فعلا يضره، فإن الله سبحانه وتعالى معه، لأنه قد كمل إيمانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أثر عظيم جدا، وهو الثبات، وسببه هو التقرب إلى الله بطاعته، وأن يكون في حال وهيئة توجب له ولاية الله عز وجل. فإذا تولاه الله لطف به وكان معه في كل أحواله، فإذا أصابه شيء من هذه المصائب فإن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويثبته، فلا يندفع ولا يقول قولا أو يفعل فعلا يحصل منه نقص في دينه أو دنياه. وكذلك عندما تأتي فتن شديدة تعصف بالناس، فإن أكثر الناس الذين تقتلعهم هذه الفتن أو تتلاعب بهم هم الذين ضربوا في المعاصي، إما بأكل الربا أو بمشاهدة الملهيات أو بفعل الفواحش أو مجرد ترك العلم والعمل به، وأن تكون قضية العبادة أمر روتيني معتاد لا يستشعر ولا يتفاعل معه ولا يستشعر أنه يتقرب إلى الله ويستجلب بذلك رحمة الله ولايته، كونه يعني تكون قضية العبادة والتقرب إلى الله قضية ليست بذات أهمية كبرى عنده، وإنما همه الأكبر هو عمله أو ماله أو ولده أو غير ذلك، فإن هذه أيضا غفلة عظيمة قد تكون سببا في أن تعصف به الفتن ويتلاعب به شبهات. نسأل الله لنا ولكم الثبات. هذا أمر مهم جدا، التثبيت في الدنيا، التثبيت عند الموت، يموت على الإسلام، التثبيت في القبر عند السؤال، التثبيت يوم القيامة عند الموازين، والتثبيت على الصراط، مواطن عظيمة وأهوال شديدة يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت. والسبب في ذلك هو أن يكمل إيمانه وأن يعتني به في الدنيا. سابعا، نهاية المطاف وثمرة الثمرات أن يدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن تحقيق الإيمان، تصحيحه وتحقيقه وتكميله سبب لدخول الجنة بدون حساب، وكلما فرط بالإيمان الواجب كان عرضة للعقوبات في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة أو على الصراط، أو قد يدخل النار ليطهر من ذنوبه. إذن فالسلامة من النار والفوز بالجنة هي الغاية الأسمى ونهاية الثمرات التي يكرم الله بها عباده الذين كملوا إيمانهم. هذه النقاط السبع ترجع إليها جميع الفوائد والمكاسب التي يكرم الله بها عباده يوم القيامة، والمؤلف ذكر وفصل في هذه الأمور، إلا أنه ذكر أمرا آخر لم نشر إليه، وهو أنه كلما كمل إيمانه واجتهد زاده الله إيمانا، زاده الله إيمانا في قلبه، وفتح له أيضا طريقا إلى تكميل الإيمان. يعني إذا فعل طاعات يجازيه الله بأن ييسر له طاعات أخرى أشد، وهكذا يترقى. فهذا أيضا من ثمرات الإيمان، يعني أنه يكون هذه الثمرة أنه ينشطه على المجيء بسبب الإيمان الذي هو الأعمال الصالحة في تحسينها وتكميلها. فهو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا أن أعظم المطالب هي تحصيل ولاية الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عنه وفصلنا فيه بعض التفصيل. ثم ذكر من ذلك الفوز برضاء الله ودار كرامته. الفوز برضاء الله، إذا رضي الله عن العبد تولاه، وإذا تولاه حفظه في الدنيا والآخرة، حفظه في كل المقامات، ثم كان نهاية أمره إلى الجنة. وذكر أيضا أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، وأشرنا إلى ذلك. ذكر إن الله يدافع عن الذين عن المؤمنين، وهذا أيضا من مظاهر ولاية الله لعبده، أن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالإيمان الكامل سبب لكل خير وسبب للسلامة من كل شر، كما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا جامع لكل خير وللسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. وذكر ما أشرنا إليه من أن الله سبحانه وتعالى ينجي عبده المؤمن من الشدائد في الدنيا، ويقبل دعوته ويلطف به، يعامله بلطفه وتوفيقه. فهذا كله من مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن إذا هو أدى ما كلف به من شعب الإيمان واعتنى بذلك.
ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذا الدار وفي دار القرار. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومنها
يكفينا هذه الثمرة، ثمرة مهمة، وهي من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا، وذلك أن قلبه يكون مطمئنا. إذا كان أساس هذه الفائدة هو ما ذكرناه من أن المسلم يجب أن يحدد هدفه الأسمى الذي تدور جميع أهدافه الأخرى في فلكه وتكون مساعدة على تحصيله، فإن كان همه هو الله والدار الآخرة، أن يكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى ومن أهل ولايته، هذا هو هدفه، فإن النتيجة واجتهد على هذا الهدف فإن النتيجة أنه يعرف أنه يبتغي أمرا عظيما، وأن هذه الأمور التي هي متاع حياة الدنيا مساعدات على ذلك. فهو كالذي يقف ويتزود بالوقود في محطة البنزين، وكالذي يقف ويأكل أو يستريح في مقهى على الطريق، لا يجلس عند محطة البنزين ويجعلها محطة له وهدفا له، فإنه يتزود وهو في طريقه. كذلك الإنسان يطلب الرزق ويتحصل على متع الحياة، لكنها وسيلة، فلا يتعلق قلبه بها ولا يحزن على فقد الزائد منها، ولا يكون قلبه متطلع متعلق بها فينزعج إذا فاته شيء منها وتعسرت عليه، انزعج وقلق وتشوش. لكن إذا كان همه الله والدار الآخرة ف فإنه يأخذ ما تيسر منها، ما يستره وما يجعله يعيش حياة طيبة بدون أن يكون في وضع يرثى له فيه أو يكون أقل من الحاجة، ولا يتطلع أيضا إلى وضع يصل فيه للإسراف وأن يجمع ما لا يأكل وأن يسرف في المركوب والملبوس والمشروب وغير ذلك، إنما هو همه وهدفه أن يكون من أولياء الله. فكلما سلك طريقا يقربه إلى هذا الهدف يشعر بطمأنينة وراحة. إذن فتحديد الهدف أو انصراف توجه القلب إلى الله عز وجل يريح القلب ويوجب له زهدا حقيقيا. هذا الزهد هو أنه عرف حقيقة الدنيا وأنها ممر وأنها تعين وأنه يستعين بها على تحقيق الأمور الفطرية التي فطره الله عليها والحاجات الفطرية، لكن ليست هي هدفه وليست هي همه الأكبر. هذه الفائدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى.
ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص، ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص والإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها.
هذا الأمر هو الأمر الأول الذي ذكرناه، وهو تصحيح الإيمان، لأننا نقول ثمرات تصحيح وتكميل الإيمان، ثمرات تصحيح الإيمان وتكميله. فإنه يجب أن يعتنى أولا بالتصحيح، وهذا أمر دقيق. الدعاة والمعلمون والمدرسون ينبغي أن يعتنوا بتصحيح الإيمان أولا، وأن يدخل فيه دخولا صحيحا، لأنه لو تلبس بشيء من نواقض الإيمان فإنه أعني نواقض الإيمان القلبي، كان اعتقد اعتقادا غير صحيح أو شك، فإنه أو تلبس بشيء ينافي لا إله إلا الله أو ينافي محمد رسول الله فإنه قد لا ينفعه بشيء. فالتربية الإسلامية يجب أن تبدأ من هذا أولا قبل النظر إلى غيره، يجب أن يؤسس الإيمان تأسيسا صحيحا. وهذه النقطة تكلمنا عنها أو ذكرناها، والمؤلف رحمه الله تعالى أيضا اعتنى بها وبين النصوص التي تدل على أنه لا يعتبر شيء من الأعمال ما لم يكن الإيمان أساسه صحيح. نعم.
ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
الهداية من الله عز وجل تقابل الاهتداء من العبد، ففعل العبد هو الاهتداء. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذا الأمر مهم جدا، والهداية هداية شاملة، فإنه لا يزال يجاهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يزال يجاهد في تكميل شعب الإيمان ويبذل ما يستطيعه وفق ما يعلمه، حتى والله يزيده هداية في دينه ويزيده هداية في قلبه، فإنه يهديه يزيده هداية على الصراط المستقيم، فيترقى في مقامات العبودية، ويهديه في قلبه أن يربط على قلبه كما تقدم معنا، وهو التثبيت عند الشدائد والفتن التي تعصف بالناس. فإن أهل الإيمان الذين كملوا إيمانهم واعتنوا به، الله سبحانه وتعالى يحفظهم بحفظه عند الفتن والأهواء وعند الشدائد والمصائب، ويزيدهم إيمانا وهداية وبصيرة في دينهم، وهو الذي شرع للمسلمين أن يسألوه في كل ركعة من الصلاة عندما يقرؤون قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم.
ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتمسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهبت اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها. ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة:
كر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,552.